لتقديم شهادة في المحكمة مسؤولية ضخمة، إنها تعني الحياة أو الموت. لقد أنقذت أمماً من الدمار وأفراداً من الأحكام الظالمة. قد تمنع الحوادث وتجعل الجرائم أكثر وضوحاً، لكنها قد تضل الناس عن الطريق الصحيح، بل وربما تضلهم عن الله. لذلك يطلب من الله أن ننتبه كيف نشهد أو نشارك المعلومات. إن حصر الوصية التاسعة في الكذب في جلسات المحاكم هو أمر سطحي، فالوصية التاسعة تتعلق بأمر نستخدمه يوميا، ألا وهو ألسنتنا. فالكلمات لا تنقل الأفكار أو الحقائق فحسب، بل تنقل أيضا المحبة.
أهلا بكم أصدقائي في هذه المحاضرة حول الوصية التاسعة: لا تشهد على قريبك شهادة زور. سأتناول معكم هذا الموضوع تحت عنوان التواصل الصحي والشافي. الوصية التاسعة لا تتعلق فقط بالكذب وعدم الصدق، بل بكلماتنا وكيف نتواصل مع الآخرين. قبل التطرق إلى ذلك بالتفصيل، لنتأمل في المبدأ التاسع، وهو أن الخطية لا تبقى خطية واحدة، بل تؤدي دائما إلى تجاوزات للوصايا الأخرى وتتشابك معها. أفضل طريقة لتوضيح ذلك هو باستخدام ما جرى مع داود، أي خطيته مع بثشبع. أولا، عندما رآها اشتهاها في قلبه، اشتهى زوجة قريبه، أي كثر الوصية العاشرة. لا شك أنه زنى بها في قلبه، وهذا تشابك مع الوصية السابعة. ثم أساء استخدام سلطته كملك عندما أمر بإحضارها إلى قصره. هذه مسألة تتعلق بالوصية الخامسة. وفي فعل الزنا كسر الوصية السابعة، ثم كذب ليستر خطيته، أي أنه لجأ إلى الخداع. وعندما فشل في كل ذلك كسر الوصية السادسة، مضيفا القتل إلى سجله، واستمر في إخفاء أعماله الشريرة بعد الوقت. وهذا تعد على الوصية التاسعة. كما ترون، كل وصايا الجدول الثاني متشابكة في وصية واحدة، خطية واحدة ارتكبها جعلته يرتكب خطايا أخرى. ومع ذلك، عندما تأمل داود بما فعل، قال في المزمور 51: إليك وحدك أخطأت. بالنسبة إليه كان الذنب في المقام الأول ضد الجدول الأول من الناموس. شعر حقا أن تلك الخطية تتشابك أيضا مع الجدول الأول من وصايا الله، وخاصة الثالثة. لقد نطق باسم الله باطلا، وتصرف بطريقة فظيعة كممثل لاسم الله. لذلك صلى في المزمور 51: ابن أسوار أورشليم، لقد حطمها بشكل أسوأ من تحطيم الأعداء لها. لكن أثار الخطية لا تتوقف هنا. خطية داود تتضمن أيضا خطية بشبع، وهي تتضمن خطية يؤاب بعد أن ارتكب جريمة قتل تنفيذا لتعليم داود في خطته الغادرة لقتل أوريا، وقد ذلك إلى خطايا أولاده حيث سقط أبشالوم، وبعد ذلك أيضا أمنون في خطايا خطيرة مستوحاة من مثال داود الرهيب. إذن هذا هو المبدأ. غالبا ما تتشابك الخطية الواحدة أو تؤدي إلى خطايا أخرى، وهذا ما يجعل الرسول يعقوب يتخذ هذا الاتجاه الإيجابي في الآية الأخيرة من رسالته عندما كتب: فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا. الخطأ الواحد يؤدي إلى أخطاء كثيرة، ليكن ذلك حافظا لنا أن نبذل كل ما في وسعنا لكي لا يتورط قريبنا في خطأ أو ذنب، حتى لا تكثر ذنوبه أو ذنوب الآخرين من حوله. يقودنا هذا الوصية التاسعة في هذا اليوم: لا تشهد على قريبك شهادة تزور. نفكر في الوصية التاسعة من خلال التفكير في الأسئلة التالية: أولا، كيف يقدر الله التواصل؟ ثانيا، كيف يمكننا التعبير عن محبتنا بالطريقة التي نتواصل بها؟ ثالثا، ما هي توجيهاته لحماية سلامة من حولنا من خلال تواصلنا معه؟ كيف يقدر الله التواصل؟ قبل أن أجيب عن ذلك، لنفكر للحظة في الوصية التاسعة. يبدو أنها تتحدث فقط عن الكذب: لا تشهد بالزور. هذه طبقة واحدة منها. اعتدنا أن ندرك بأنه يوجد طبقات عديدة في هذه الوصية. عندما يقول الله لا تنطق باسمي باطلا، يعني لا تستخدم اسمي بطريقة تافهة وغير موقرة، فهذه طريقة من طرق إساءة استخدام اسم الله، لكن هذا لا يستثني اللعن أو التجديف. هكذا هي الحال مع الوصية التاسعة، على الرغم من أنها تذكر طبقة واحدة وربما كانت واحدة من أهم الطبقات، إلا أنها لا تستبعد الطرق الأخرى التي نستخدم بها كلماتنا، أو بالأحرى الطرق التي نتواصل بها. التواصل مهم عند الله. لاحظ ما قاله يسوع في متى 12: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كل كلمة بطالة. التواصل مهم عند الله. لذلك في الكتاب المقدس يوجد اهتمام كبير للسان والفم في تعليم الله لنا. إحدى الآيات التي ستسمعها في هذه المحاضرة هي الآية الموجودة في أفسس 4:29: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كون المكان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. وترتبط بآية من سفر الأمثال تشبه لساننا اللسان السليم بشجرة حياة، بينما اللسان الملتوي يسبب سحقا في روح الإنسان. يقدر الله التواصل لثلاثة أسباب. الأول هو أن التواصل وقدرتنا على الكلام هما جزء من صورة الله فينا. لقد خلقنا الله بالقدرة على صياغة أفكارنا في كلمات. انظر إلى السفر الأول من الكتاب المقدس، تكوين 1. لاحظ أن الله يبدأ الكتاب المقدس بعبارة: وقال الله. الكلمات هي التي خلقت. الكلمات هي التي نقلت الحياة والجمال والنظام والانسجام في عالم فوضوي وفارغ. إن استخدام الكلمات كما أظهر الله ذلك هناك هو مثال لنا. علينا ألا نستخدم الكلمات كأسلحة للقتال والهدم والتدمير. علينا أن نستخدم كلماتنا كوسائل نعمة للأشخاص الذين يسمعوننا والذين تحدث إليهم. هذا هو الموضوع الذي نتناوله في الوصية التاسعة. السبب الثاني الذي يجعل الله يقدر التواصل لأصدقائي هو أن الله يعلم أن الكلمات المنطوقة تؤذي أكثر من الحجارة والعصي. يمكن للكلمات أن تكون خناجر. الكلمات تمزق الناس في كيانهم الداخلي، وحتى عندما نقر بتلك الكلمات السيئة وغير الصحيحة ونعترف بأنها خاطئة، فإن ذلك لا يزيل الندبة. لذلك يظهر الله اهتماما في هذه الوصية التاسعة بأننا يجب أن نستخدم موهبة التواصل ليس بالطريقة التي يستخدمها الشيطان، أي للتدمير والإيذاء، إنما نستخدمها كما يستخدمها هو، كشجرة حياة لجلب النعمة والشفاء والفرح والرضا. يقول سليمان: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يا له من تشبيه جميل. إذن علينا أن نستخدم موهبة التواصل. السبب الثالث الذي يجعل الله يقدر التواصل هو أنه يعرف مدى أهميته في علاقاتنا مع بعضنا البعض. لا يمكن الحصول على الفرح العميق والعلاقات الحميمة الوثيقة إلا من خلال موهبة التواصل. عندما أضع أفكاري في كلمات وأشاركها مع شخص آخر، نربط علاقتنا بألفة وجمال وعمق أكبر. نحن نتميز عن الحيوانات، إنها تتواصل أيضا لكنها تنبح أو تصرخ أو تزقزق، لا تشاركنا أفكارها، إنها لا تشارك أفكارها وأسرارها مع بعضها البعض، إنها لا تكتب شعرا جميلا أو رسائل جميلة كتلك التي نتحدث من خلالها مع شخص آخر لنصل إلى أعمق مستويات حياتهم. تصبح روابط العلاقة أقرب فأقرب كلما اكتشفنا وتشاركنا مع بعضنا البعض من خلال هدية التواصل. وثمرت ذلك الانسجام هو جمال المحبة وجمال الثقة. علينا أن نتذكر مرارا وتكرارا أن هذا هو هدف كل وصية من وصايا الله، أن تجلب لنا السعادة التي تنبع من تكريسنا لمحبة مقدسة وطاهرة لبعضنا البعض. لذلك مرة أخرى، الوصية التاسعة يا أصدقائي لا تتعلق بالكذب فقط، تتعلق بتوجيه الله وكيفية استخدام كلماتنا كعطية منه للحفاظ على علاقاتنا مع بعضنا البعض وتعميقها وإثرائها. مرة أخرى سأستعير كلمات تعليم هايدلبرغ المسيحي، يضيفون إلى شرح الوصية التاسعة هذا التعليق: وأن أدافع بقدر استطاعتي عن سمعة وخير قريبي وأعمل على ذلك. هذا هو جزء الوصية في الوصية التاسعة. وما أجمل مثال الذي لنا في أقانيم الثالوث الأقدس. إن الطريقة التي يتحدثون بها عن بعضهم ويكرمون بعضهم، وأيضا في إعلان الكتاب المقدس، طريقة جميلة. لا يفترون أبدا، لا يجنشرون الإشاعات أبدا، لا يقولون أبدا أشياء سيئة عن بعضهم البعض، بل يمجدون علاقتهم ويتواصلون بمحبة ويعمقونها من خلال تواصلهم. على الرغم من أنني أدرك أنه لا يمكن تعميق هذا التواصل أكثر مما هو عليه في هذا الإله الكامل. إذن كيف نعبر عن محبتنا بالتواصل حسب الوصية التاسعة؟ أولا، لا يجب أن نتكلم بالكذب عن قريبه، مما يعني أنه يتعين علينا أن نقول حقيقة، أن نشهد شهادة حقيقية عن قريبنا في جلسات المحاكم، وهذا مهم جدا بالنسبة لله. يطالب الله بموت شاهد الزور في المحاكم، لأنه يعلم الضرر الذي يحدث عندما أستخدم شاهد زور. قد يعني هذا موت شخص آخر أو هو نفسه. يمكنه الحصول على الحرية أو أن يسجن. لذا علينا أن نقول حقيقة. وأيضا عندما لا نسأل ونعرف الحقيقة، تقع على عاتقنا المسؤولية أن نشهد للحق. أليس هذا ما يتضمنه مجموع الوصايا كما يقول يسوع؟ فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. عندما يوجه إليك تهمة ما وشخص ما يعرف الحقيقة، ستكون ممتنا لو تقدم ليشهد للحقيقة في هذا الموقف. أن أشهد للحق أو ألا أشهد زورا يعني أيضا أنه يجب أن أقول الحقيقة خارج المحكمة. علمنا الرب في الموعظة على الجبل أن تكون نعمنا نعم ولاؤنا لا. علينا أن نتصرف بعكس حضارتنا، فالكذب شائع جدا في ثقافتنا أينما كنا. ولكن كم مرة لا نسقط في خطية مثل هذه؟ نحن نقطع وعدا ثم لا نفي به، وربما لا ننوي الوفاء به أبدا. هذا كذب. عندما نحرف الحقائق لنجعل القصة أجمل فهذا كذب. عندما نبالغ لمجرد إثارة إعجاب شخص آخر أو تحقيق ما نريده هذا كذب. علينا أن نسعى جاهدين لقول الحقيقة ومحبة الحقيقة، لكن أيضا علينا أن نتعامل بالحقيقة مع بعضنا البعض. في سياق أفسس 4 هذا الإصحاح الخاص بالتواصل، يكتب بولس إلى أهل أفسس قائلا: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. يشير رسول هنا إلى الصراعات والضغوطات والتوترات التي تحدث داخل هذه الجماعة. يوصيهم أن يتخلصوا من الكذب، كما لو أنه يقول: أيها الإخوة، لا تغطوا هذه الأمور، لا تتجاهلوا هذه القضايا الخاطئة، تعاملوا مع تلك الأشياء التي تدمر علاقتكم والتي تفرق بينكم، تعاملوا معها، قولوا الحقيقة بمحبة، لا تخفونها، لا تتجاهلوها، بل قولوا الحقيقة بمحبة، وهكذا تبنى العلاقات مع بعضكم البعض. إذن الوصية التاسعة ليست فقط عن عدم التكلم بالكذب. الوصية التاسعة تعني أنه يجب علي أن أفعل عكس، أن أعزز سمعة قريبي وشخصيته. الكذب هو من عمل الشيطان. الكذب يلقي بظلاله على شخصية الإنسان. قد يدمر الكذب سمعتي أو يجرحها. قد ينهي العلاقات الجميلة بين الأصدقاء والأزواج والخادم في الكنيسة والقائد ورعاياه. لذلك مرة أخرى يا أصدقائي، لنعود إلى أفسس 4:29، يدعون الله ألا ندع الكلام الفاسد يخرج من أفواهنا، بل كل ما هو صالح للبنيان لكي يكون نعمة لدى السامعين. عندما نفحص ذواتنا دعونا نفعل ذلك بعمق. كيف تستخدم كلماتنا؟ هل تفسد مشاعر شخص آخر؟ هل تثير الغضب؟ هل تؤذي القلوب؟ هل تفرق بين الأصدقاء؟ هل تشهر بإنسان؟ هل توتر العلاقات؟ أم أني بكلماتي أنقل النعمة والوحدة والشرف والاحترام والتغذية لأولئك الذين يسمعونني؟ كل هذا هو هدف التواصل الذي يدعون الله لاستخدامه. والآن سأختتم بالنقطة الثالثة، ماذا يعلمنا الله إذن عن كيف نحمي قريبنا بالطريقة التي نتواصل بها؟ لنبتعد عن مثال الشيطان في التواصل، أبو الكذاب هذا كما دعاه يسوع، بدأ كل المشاكل على هذه الأرض بالأكاذيب. لاحظ في تكوين 3 أن أكاذيبه كانت صريحة ومباشرة، إنه مخادع في الطريقة التي يحرف بها الحقيقة. وهكذا عندما يتعين علينا أن نحافظ على سلامة قريبنا، تكريما للوصية التاسعة لا تشهد بالزور، فلنفكر في بعض التفاصيل حول كيفية القيام بذلك. لا يجب أن نحرف الحقيقة، تحريف الحقيقة يجعلني بطريقة ما أروج للخداع. فعل الشيطان ذلك بذكاء شديد عندما اقترب من حواء، جعل الله يبدو شريرا، جعل الله يبدو كما لو كان يمنع عنهما شيئا بدلا من أن يعطي. استمع فقط كيف قال هذه الكلمات لحواء عندما اقترب منها: أحقا قال الله إنك لا تستطيعين أن تأكلي من كل شجر الجنة؟ ولكن هذا ليس ما قاله الله، بل قال: من كل شجر الجنة تأكلون إلا هذه. كان إعلان الله سخيا: يمكنكما أن تأكلا بقدر ما تريدان من كل هذه الأشجار التي خلقتها، لكن يوجد شجرة لا أريدكما أن تأكلا منها. حرف الشيطان هذا الكلام، أليس كذلك؟ حرف الحقيقة، جعلها تشعر كما لو أن الله يقيدها: ألا يمكنك أن تأكلي من جميع أشجار الجنة؟ ماذا فعل هذا التحريف للحقيقة؟ لقد فاجأ حواء وقادها إلى الضلال، قطع العلاقة بينه وبين الله، بينه وبين زوجها. هذا ما يفعله الكذب، هذا ما يفعله تحريف الحقيقة. استراتيجية الشيطان المخادعة الثانية والمخالفة للوصية التاسعة هي أنه بالغ في الحقيقة وكذلك طبعا في الكذب. قال لها بشكل مباشر: لن تموتا. جعل الله كاذبا، لكنه بالغ أيضا في الحقيقة. استمع ما قاله: فإلى جانب الكذب المباشر بقوله لن تموتا، قال أيضا: تكونان كالله عارفي الخير والشر. وبالفعل كان آدم وحواء يعرفان الخير والشر، سيعرفان الفرق بينهما، لكنهما لن يكونا مثل الله، سيصبحان كارهين للخير ومحبين للشر. المبالغة هي عندما أقوم بتضخيم الحقائق حول ما فعلته أو فعله شخص آخر، أو ما يمكن أن يحدث بهدف تضليل شخص ما. يوجد العديد من الأسباب التي تجعل الناس يبالغون، لكن كلها شريرة وتهدف إلى إيذاء القريب أو تحقيق مرادنا. قد يكون ذلك للحصول على خدمة شخص ما وكسب ثقته. قد أبالغ لأترك انطباعا أفضل عن نفسي، أو لأجعل شخص آخر يشعر بالسوء تجاه نجاحه عندما أبالغ في تقدير نجاحه. كل هذا سلبي وضار، إنه يدمر جمال العلاقات الذي هو قلب الفرح. لنذكر أنفسنا مرارا وتكرارا أن كل هذه التوجيهات التي أعطانا إياها الله في ملخص شريعته الأصلية لأنه يهتم بنا، لأنه يهتم بسعادتنا. لذلك فإن الطريقة الثالثة التي يجب أن نحافظ بها على رفاهية القريب هي بعدم اللجوء إلى النميمة. النميمة لها علاقة بأمرين: قد يكون هناك شيء ما حقيقي لكنه غير لطيف، وبالتأكيد ليس من الضروري مشاركته مع شخص آخر. النميمة تفعل ذلك عمدا، لا يدافع النمامون عن الشخص أو يروجون له، بل يحطمونه من خلال مشاركة أخطائهم أو إخفاقاتهم مع الآخرين أو تضخيمها. يوجد خطية شائعة حتى بين المسيحيين، عندما نخفي ثرثرتنا خلف مظهر القلق على الآخرين. أرجو أن تصلي لفلان فإنه فعل هذا أو ذاك. افحص دوافعك، هل تشارك الخبر مختبئا خلف عباءة دينية؟ النميمة أيها الأصدقاء تجرح بشدة سمعة الآخرين وتدفع الآخرين إلى إدانة غيرهم بقسوة، كما حرم الله نشر الشائعات التي عادة ما تكون كذبا. هذا يتجاوز ثرثرة. عند نشر الشائعات أنشر حقائق لا أعرف حتى إن كانت حقائق أم لا، لم يتحقق منها، وقد تكون مجرد إشاعات. هذه الخطية لا ترتكب في الحياة السياسية فحسب، بل أيضا في الحياة المسيحية. والذي افتري عليه كثيرا هو ربنا يسوع المسيح. نشر زعماء الدينيون أخبارا عنه وافتروا عليه، أنه يدن السبت، أنه صديق للخطاة والعشارين بمعنى أنه يختلط بهم، أنه سكير. تتضح قدرة التدمير في خطيرة الافتراء هذه من قصة معروفة عن خادم قال لأحد أعضاء كنيسته الذي كان دائما يفتري على الناس وحياتهم أن يأخذ وسادة من ريش الإوز ويصعد على برج وينشر كل الريش فوق القرية. فعل هذا، ثم رجع إليه وقال لقد فعلت ذلك. فقال له الخادم والآن عد إلى القرية واجمع كل ذلك الريش الذي نثرته. فقال متعجبا هذا مستحيل، ثم ذكره بخطيئة الافتراء في حياته قائلا له كل القصص غير الصحيحة التي تشاركها مع الآخرين تشبه ريش الإوز. لنتجنب خطيئة الافتراء ونكرهها. وأخيرا يحرم الله أيضا التملق. التملق قد يكون مع الحق وقد يكون مع الباطل. يمكن أن يكون مبالغة في شيء ما، أو يمكن أن يكون من خلال عدم قول الحقائق كما هي. التملق هو إعطاء شخص ما مدحا غير صادق فقط من أجل إفادة نفسك. نعم أنت ترغب أن تكون بعلاقة جيدة مع رئيسك في العمل، تمتدحه كلما سنحت لك الفرصة حتى لو كان أداؤه سيئا، أو قد تقول لشخص ما إنه جميل ورائع وعظيم لكي تتملقه من أجل الحصول على خدمة ما. يقال أن النميمة هي أن تتغيب شخصا ما لتقول عنه شيئا ما من غير علمه. لتذكر نفسك بما يفعله التواصل، هو يبني ويهدم، يأتي بالنعمة أو بالأذية، هو يفسد أو يبني. لذا كل ما سبق ليس سوى بداية صغيرة لموضوع التواصل العظيم. دعوني أنبهكم في الختام إلا أنه يوجد أيضا تواصل صامت يندرج تحت الوصية التاسعة. يمكننا أن نتحدث بشكل سلبي من دون أن ننطق بكلمة واحدة. يمكن أن تكون لغة جسدي وسيلة تواصل قوية، لكنها لا تخدم الشخص الذي أقابله. يلتجأ بعض الأزواج إلى الصمت في علاقتهم، والبعض يتجاهل أو يهمش الآخرين مبعدا وجهه عنهم. هذا لن ينقل النعمة للآخر، هذا يتعارض مع روح التواصل في الخدمة. الغمز والابتسامة، هذه كلها أمور سلبية، أما الابتسامة أو الكلمة الطيبة أو الإيماءة والنظرة الدافئة فيمكنها أن تنقل النعمة إلى الآخرين. تشير الأبحاث العلمية في التواصل أن 10% فقط من التواصل هو الكلام الذي ننطق به. يقول بعض إن نبرة صوتنا تشكل 40% من التواصل، والتعابير الجسدية تشكل 50%. يجب أن نفكر في كل هذا عند التأمل في الوصية التاسعة، التواصل الصحي والشافي. كتب داود على عجل: كل إنسان كاذب. نحن نعلم أنه كان هناك استثناء واحد، لكنه كان صادقا فيما قاله. بقية الرجال هم كذلك فعلا، أما يسوع المسيح لم يكن كاذبا، قال الحق دائما بمحبة، محاولا أن يقدم النعمة لسامعيه في أحاديثه العامة والخاصة، وبالطبع في أفكاره الشخصية. لذلك أصدقائي، عندما كتب بطرس أحد أقرب رسل يسوع في رسالته الأولى الإصحاح الثاني الآية الأولى عن الخطايا المرتكبة ضد الوصية التاسعة، قال: اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. لاحظ أن هذه الكلمات ترتبط بالوصية التاسعة، وفي الإصحاح نفسه يلفت انتباهنا إلى معلمه العظيم. سمع الافتراءات ضد سيده، شعر إلى حد ما بالمعاناة التي عانى منها عندما سمع تلك الأكاذيب عن سيده، لكنه يكتب وهو يتذكر مثال معلمه الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه مكر. الذي شتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. قد يشعر بعضكم بألم الافتراء أو الكذب أو ظلم شهود الزور أو الدمار الشيطاني بالألسنة النارية أو النميمة أو المديح المنافق. افعل كما فعل يسوع، سلم نفسك للآب الذي يقضي بالعدل. وبهذا نصل إلى نهاية المحاضرة التاسعة، وهذا سيقودنا إلى المحاضرة العاشرة في محاضرتنا القادمة. يبارك الله هذه الكلمات لنا. شكرا لكم.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيرغنز في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون الوصية العاشرة.